بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الصابرون في مجلس الفصول في اختصار سيرة الرسول، وهو المجلس الثاني للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. اقرأ يا منير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المصطفى على العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ الإمام العالم العلامة عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجملة من حضر بدرا من المسلمين 310 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة. فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا. وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى الأموي في مغازيه، والبخاري وغير واحد من المتقدمين. وقد سردهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له، وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين وستة من الخزرج واثنان من الأوس. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقتل رجل من الأنصار واسمه حارثة بن سراقة، وقتل من المشركين 70 وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا. وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. فصل. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض وبات ليلة وحده في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه ونطق له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر، فقطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه والمسلمين، فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. فصل. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام هناك صفرا من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حربا. فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا. فصل. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي سلول لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم. نعم. أيوة يا شيخ.
تضبط تضبط.
نعم، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. فصل. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه
ارجع
كان
ارجع
رجلا من
صح
طيب.
احمد، ارجع صح احمد كده.
حاضر يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم،
خمسة
فشفع
عشر
فيهم.
ليلة
نعم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وسيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. فصل. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد واقعة بدر لمكة، وقلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله. فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة، وعباد بن بشر بن وقش، وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة بن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ، وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم. فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه، فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. فصل. مشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين، واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن قريش حين قتل الله سراتهم ببدر، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم أكابرهم، وجاء ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق، ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء، من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم، وقد انثنى عزم بعض أولئك، فقالوا: يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وأتى عليه الصلاة والسلام رجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج إلى أحد في ألف، فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، يوبخهم ويحضهم على الرجوع، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فلما أبوا عليه ورجع عنهم وسبهم، واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح تعبأ عليه الصلاة والسلام القتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة، وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم، وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين، وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. واستعرض الشباب يومئذ،
المجنبتين
نعم، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. واستعرض الشباب يومئذ، فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج، ولهما 15 سنة. وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة، وأسيد بن ظهير، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعرابة بن أوس، وعمرو بن حزم. ثم أجازهم يوم الخندق. وتعبات قريش أيضا، وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا. فلما جاء الإسلام خذل، فلم يدخل فيه، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يغلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضهم على قتاله، مع ما هم منطوون على رسول الله. نعم، مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من الحنق. ووعد المشركين انه يستمير لهم قومه من الاوس يوم اللقاء حتى يرجعوا اليه. فلما اقبل في عبدان اهل مكه والاحابيش، تعرف الى قومه، فقالوا له: لا انعم الله لك علينا عينا يا فاسق. فقال: لقد اصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، وكان اشعار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: امت امت. وأبلى يومئذ أبو دجانة سماك بن خرشة وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه. وكذا علي بن أبي طالب وجماعة من الأنصار، منهم النضر بن أنس وسعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسين. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا: يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فظنوا أن ليس للمشركين رجع، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان والمشركين، فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجازوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم. فكان ما أراد الله تعالى كونه، فاستشهد من أكرمه الله بالشهادة من المؤمنين. فقتل جماعة من أفاضل الصحابة، وتولى أكثرهم، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه الكريم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته رأسه المق... وكسرت رباعيته
يعني رأسه وكسرت رباعيته وكذلك فاستشهد هي أفضل من فاستشهد.
نعم، وكسرت رباعيته رأسه
وكسرت رباعيته
وكسرت رباعيته رأسه المقدس، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذه علي بيده واحتضن.
هنا في شيء، وكسرت رباعيته
وشج رأسه، صحيح؟
لا، ودخل المغفر في رأسه المقدس.
نعم، ودخل المغفر في رأسه المقدس، ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين، فأخذه علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله. وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قامئة وعتبة بن أبي وقاص. وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم، وقتل مصعب بن عمر.
وهشمت البيضة على رأسه المقدس، وهشمت البيضة على رأسه المقدس. نعم، وفي الرواية نعم الأخرى كما قلت أولا.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وقتل مصعب بن قال: وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه، فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه، فكان الهتم يزينه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فحل دونه نفر من المسلمين نحو من 10، فقتلوا. ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم. وترس أبو دجانة سماك بن خرشة عليه صلى الله عليه وسلم بظهره، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك صلى الله عليه وسلم. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عنه يومئذ رميا مسددا منكئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان الظفري، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وتولى أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ووجد به 70 ضربة. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة، بعضها في رجله، فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما أسندوا في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها، فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين، إنه قال لي إنه قاتلي، ولم يزل به ذلك حتى مات بسارف مرجعه إلى مكة لعنه الله. وجاء علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك، فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين. فجلس طلحة تحته حتى صعد وحانت الصلاة، فصلى جالسا. ثم مال المشركون إلى رحلهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت. واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70 منهم. حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى بني نوفل، وأعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله، وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير، وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء 4 من المهاجرين، والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعون، فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصل عليهم يومئذ. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد نص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. وقتل يومئذ من المشركين 22. وقد ذكر سبحانه هذه الواقعة في سورة آل عمران، حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الآيات. فصل. ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في مهمته، فقتل أبوه يوم أحد. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد، وهي على 8 أميال من المدينة. فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش، وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فنهوهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. فصل. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. فصل. ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وذلك في صفر من السنة الرابعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل والقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه، وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري في صحيح كانوا 10، وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح، وأمر عليهم مرثد ابن ابي، مرثد ابن ابي ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه، ومنهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحيه الحجاز بالهدأه غدروا بهم واستصرفوا عليهم هذيلا، فجاءوا فاحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستاثر منهم خبيب بن عدي ورجل اخر وهو زيد بن الدثنه، هو زيد ابن الدثنه، فذهبوا بهما فباعوهما بمكه، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش في يوم بدر. فاما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، ثم اجمعوا لقتله فخرجوا به الى التنعيم ليصلبوه، فاستاذنوا من يصلي ركعتين فاذنوا له فصلاهما، ثم قال: والله لولا ان تقولوا ان ما بي جزع لزدت. ثم قال: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. وقد قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. فصل. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعوه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد العلوم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكان من فقراء المسلمين وسادتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة، فلما خرج الدم قال: فزت رب الكعبة. واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم، إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة بصرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الواقعة، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمرو بن أمية. فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وخيلا من بني سلم، فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو ويرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. لأدينهما، وكان هذا سبب غزوة بني النضير. هذا الصحيح كما ورد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهما وبينه من الحلف، فقالوا: نعم، ليستعين على دية ذينك القتيلين لما بينهما بينه من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله بما هم به، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه، فلم يتناهى دون المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود، فندب الناس إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول، فحاصرهم 6 ليال منه، وحينئذ حرمت الخمر كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره، ودس عبد الله بن أبي بن سلولة وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير: أنا معكم نقاتل معكم، إنا معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فاغتر أولئك بهذا فتحصنوا في آطامهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابوا إلى ذلك. فتحمل أكابرهم كحيي بن أخطر وسلام بن أبي الحقيق بأهلهم وأموالهم إلى خيبر، فدانت لهم وذهبت طائفة منهم إلى الشام، ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهما أبو سعد بن وهب ويامين بن عمير بن كعب. وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحشاء بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرزوا أموالهما. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب. وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بدر أصحاب بئر معونة. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة. ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محاربة وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا، ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلىهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا: وإنما نزل صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصرنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين. وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا المشركين، فقال المشركون: ان لهؤلاء صلاه هي احب الي من ابنائهم وابكارهم، اجمعوا امركم ثم ميلوا عليهم ميله واحده. فجاء جبريل عليه السلام فامره ان يقسم اصحابه نصفين. وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف ان غزوه عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا ان ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر، ويؤيد ذلك ان ابا موسى الاشعري وابا هريره رضي الله عنهما شهداها. أما أبو موسى الأشعري في الصحيح عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرقة لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبو هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة واحدة، كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت: إلا أنه لا يتجه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الأولى صلاة الخوف، إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمال جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه قد قتل أبوه في أحد، لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد. نعم. وترك الأخوات فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له. ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف لا يهرقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليل وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عباد بن بشر بسهم وقائم يصلي فنزعه ولم يبطل صلاته حتى
رجل يعني رجل فضرب عباد بن بشر
نعم فضرب عبادة بن بشر بسهم وقائم يصلي فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم. وأنبه صاحبه فقال: سبحان الله، هلا أنبهتني؟ فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ومنها حديث غورث بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل تحت الشجرة، وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا عليه فأخبرهم عنه وبما هم به غورثه من قتله، ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع لأنها التي بعد الخندق، كما أخرجه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاختلطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافوني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، واللفظ لمسلم. قال: فصل. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى
برضو
موعدكم
أبو سفيان
وإيانا.
كان
وقد
مصر
كان
ليه؟
أبو سفيان نعم نعم وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند
مضاف
منصرفه
مجرور بالفتحة.
نعم نعم
نعم
نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيب بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلق كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدأ لهم الرجوع لأجل جدب سنتين فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدر الثالثة وبدر الموعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. فصل. يشتمل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم انزل نصره ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعز جنده ورد الكفره بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا ان يغزو المؤمنين بعدها، بل جعلهم المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين، والحمد لله رب العالمين. وكانت في سنة 5 في شوالها على الصحيح من قول أهل المغازي والسير، والدليل على ذلك أنه لا خلاف أن أحد كانت في شوال من سنة 3. وقد تقدم ما ذكره أهل العلم في المغازي أن أبا سفيان وعدهم العام المقبل بدرا، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فأخلفوه لأجل جدب تلك السنة في بلادهم فتأخروا لهذا العام. قال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في مغازيه: هذا قول أهل المغازي. ثم قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنها في سنة 40 هو قول موسى بن عقبة. ثم احتج ابن حزم بحديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة فقط. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه، لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده صلى الله عليه وسلم 15 سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها، ومن بلغها أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها لم يجزه، ولما كان قد بلغ يوم الخندق أجازه. وليس ينفي هذا أن بلوغه قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو 3 أو أكثر من ذلك، فكأنه قال: وعرضت على يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. وقد قيل إنه كان يوم أحد في أول 14 من عمره، وفي يوم الخندق في آخر 15، وفي هذا نظر، والأول أقوى في النظر لمن أمعن وأنصف، الله أعلم. وكان سبب غزوة الخندق أن نفر من يهود بني النضير الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر كما قدمنا، وهم أشرفهم، كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوه من أنفسهم النصر فأجابوهم، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فأجابوهم أيضا. وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان ابن حرب وعلى غطفان عيينة بن حصن كلهم في نحو 10,000 رجل. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه أمر المسلمين بحفر خندق يحول بين المشركين وبين المدينة، وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعمل المسلمون فيه مبادرين هجوم الكفار عليهم، وكانت في حفره آيات مفصلة يطول شرحها، وأعلام نبوة قد تواتر خبرها، فلما كمل قدم المشركون فنزلوا حول المدينة كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق وهو في 3000 على الصحيح من أهل المدينة. وزعم ابن إسحاق أنه إنما كان في 700، وهذا غلط من غزوة أحد والله تعالى أعلم. فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وانطلق حيي بن اخطب النضري الى بني قريظه، فاجتمع بكعب بن اسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عباده وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحه ليعرفوا له هل نقض بنو قريظه العهد ام لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوه والغدر، فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد امرهم صلى الله عليه وسلم ان كانوا نقضوا الا يفتوا بذلك في اعضاد المسلمين، لئلا يورث وهنا وان يلحنوا اليه لحنا اي لغزا. فلما قدموا عليه قال: ما وراءكم؟ قالوا: عضل والقاره، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا: إنها عورة وليس بينها وبين العدو حائل. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين، وثبت المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجازوه، وجلب بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا للبراز، فانتدب لعمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبرزه فقتله الله على يديه. وكان عمرو لا يجار في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله به من خذلانهم. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة: حاميم لا ينصرون. ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف الرئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك. ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه ونعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو شيء أصنعه لكم. وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما، ولم يفعل من ذلك شيئا. ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك أن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا، إن استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حررتم محمدا، وإن قريشا أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وترككم محمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائنا. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان: ولهم تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائنا يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود: إن لسنا بأرض مقام، فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإننا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم بن مسعود. وبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا. فقالت قريظة: صدق والله نعيم. وأبوا أن يقاتلوا معهم، وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الجنود والريح تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار، ولا تثبت لهم خيمة، ولا طنب، ولا قدر، ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يخبر له خبرهم، فوجدهم كما وصفنا. ورأى أبا سفيان يصلي ظهر يصلي 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 ظهره بنار، ولو شاء حذيفة لقتله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلين. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح، فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ أما نحن فلنضع أسلحتنا إن هد إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. ممكن يا شيخنا أعتذر هنا وأتوقف، أستأذن بقى.
طيب ماشي، أكمل شيخ عزت.
جزاكم الله خير.
فصل نذكر فيه غزوة بني قريظة. فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته إليهم وأمر المسلمين ألا يصلي أحد صلاة العصر، وقد كان دخل وقتها إلا في بني قريظة. فراح المسلمون أرسالا وكان منهم من صلى العصر في الطريق، وقالوا: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، إنما أراد تعجيل السير. وكان منهم من لم يصلي حتى غربت الشمس، ووصل إلى بني قريظة ولم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. قال ابن حزم: هؤلاء هم المصيبون، أولئك مقطوعون مأجورون، وعلم الله لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. قلت: أما ابن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية ولا يمكنه العدول عن هذا النص، ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد من الفريقين. فمن يقول بتصويب كل مجتهد فكل منهما مصيب ولا ترجيح، ومن يقول بأن المصيب واحد وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة، فلا بد على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق والفريق الآخر أجر، فنقول بالله التوفيق: الذين صلوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق لأنهم امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الجهاد وفعل الصلاة في وقتها، ولا سيما صلاة العصر التي أكد الله سبحانه والمحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من 14 قولا، والتي جاءت السنة والمحافظة عليها. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا، كما أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر والمغرب يوم الخندق واشتغل بالجهاد والظهر أيضا كما جاء في حديث رواه النسائي من طريقين، فالجواب أنه بتقدير تسليم هذا وأنه لم يتركها يومئذ نسيانا، فقد تأسف على ذلك، حيث يقول لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال: والله ما صليتها. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا لها لما هو فيه من الشغل، كما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى، فلهم الأجر مرتين، والآخرون حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر رضي الله عنهم جميعهم وأرضاهم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيب بعض الأولاد والنساء، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين
يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد
فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيب بعض الأولاد والنساء، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم، فأبوا عليه واحدة منهن. وكان قد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب حين انصرفت قريش، لأنه كان أعطاهم عهدا بذلك حتى نقضوا العهد، وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فقال له علي رضي الله عنه: لا تقرب منهم يا رسول الله، خشية أن يسمع منهم شيئا. فقال: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا. فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء. ثم بعث إليه صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس. فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. فأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. ثم ندم على هذه الكلمة من وقته، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسرية المسجد وحلف لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه، وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه رضي الله عنه. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم ليلة إذ ثعلبة وأسيد ابن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير، وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي، فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. ولما نزلوا على حكم صلى الله عليه وسلم قالت الأوس: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلف إخوتنا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به، وقد وطأوا له على حماله، وإخوته من الأوس حوله محيطون به، وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من قوم إلى بني عبد الأشهل، فنعوا إليهم بني قريظة، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيركم. فقام إليه المسلمون، فقالوا: يا سعد، قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة. فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يكن أنبت ترك. فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، وقيل ما بين 700 إلى 800. ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة، وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد رحا فقتلته لعنها الله. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين: للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم، آمين. فصل. ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر، وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، رغبة الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر. وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فاشتدت له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود حليف لهم. فنهضوا حتى أتوا في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول: قطني قطني، يقول: حسبي. فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة ب6 أشهر، وذلك في جمادى الأولى من السنة 6 على الصحيح، قاصدا بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع متقدم ذكرهم، فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران، وهو بين أمج وعسفان، فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم وركب في 200 فارس حتى نزل عسفان، وبعث فارسين حتى نزل كراع الغميم، ثم كر راجعين، ثم قفل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فصل. ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله ابن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجع اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة، وتحول على فرسه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس. وكان لمحمول بن مسلمة وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جازتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية، وأخذ ناقته. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. فصل. وغزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة الثالثة، وقيل كانت في شعبان سنة 5، والأول أصح هو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار مالك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عدو عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي هذا الخبيث وأصحابه، وذلك أن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها كانت قد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة، وكانت تحمل في هودج، فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار، فذهبت إلى المتبرز ثم رجعت، فإذا هي فاقدة عقدا لأختها أسماء كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا الهودج حملة رجل واحد وليس فيه أحد، فرحلوه على البعير ولم يستنكروا خفته لتساعدهم عليه. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم بل كانت طفلة في سن 14 سنة. نعم شيخنا، لتساعدهم عليه. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم بل كانت طفلة في سن 14 سنة، فلما رجعت وقد أصابت العقدة لم ترى بالمنزل أحدا، فجلست في المنزل وقالت إنهم سيفقدونها فيرجعون إليها والله غالب على أمره وله الحكم بما شاء. وأخذتها سنة بترجيع من النوم فلم تستيقظ إلا بترجيع صفوان بن المعطل السلمي ذلك ثم الذكواني، وكان قد عرس في أخريات القوم لأنه كان شديد النوم كما جاء ذلك عنه في رواية أبي داود. فلما رأى أم المؤمنين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ بعيره فقربه إليها فركبته ولم يكلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا ترجيعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم ونزل الجيش في نحل الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم المنافقون بما الله مجازيهم به، وجعل عبد الله بن أبي الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه. وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات مما اتهمها به أهل الإفك في هذه الغزوة في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدوم من هذه الغزوة بأكثر من شهر جلد الذين تكلموا في الإفك، وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك صعد على المنبر فخطب المسلمين واستعذر من عبد الله بن أبي وأصحابه، فقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ أخو بن عبد الأشهل فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تستطيع قتله، ولو كان من رهطك لما أحببت أن يقتل. فقال أسيل بن الحضيري والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان حتى كانوا يقتتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم يسكنهم حتى سكنوا. الحديث هكذا وقع في الصحيحين أن المقاول لسعد بن عبادة هو سعد بن معاذ، وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العلم بالمغازي، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة، وقد كانت عقب الخندق وهي سنة 5 على الصحيح. ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع، وقال الزهري في غزوة المريسيع وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا، فقال موسى بن عقبة فيما حكاه البخاري عنه أن غزوة المريسيع كانت في سنة 40، وهذا خلاف الجمهور. ثم في الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت وذلك بعدما أنزل الحجاب، ولا خلاف أنه نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش، وقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب عن شأن عائشة في ذلك فقالت أحمي سمعي وبصري، قالت عائشة وهي التي كانت تثاميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة في سنة 5، فبطل ما كان ولم ينجل الإشكال. وأما الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فقال إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث، قال فقام أسيد بن الحضير فقال أنا أعذرك منه، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم وهذا الصحيح الذي لا شك فيه، وذلك عندنا وهم، وبسط الكلام في ذلك مع اعترافي بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح، قلت وهو كما قال إن شاء الله. وقد وقع من هذا النمط في الحديث مما لا يغير حكما أحاديث ذوات عدد، وقد نبه الناس على أكثرها، وقد حاول بعضهم أجوبة لها فتعسف، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. ولما كان ذو القعدة من السنة الثالثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000 ونيف، قيل و500 وقيل و400 وقيل و300 وقيل غير ذلك. فأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط. فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خيل لهم خالد بن الوليد إلى كراع الغميم. وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمرو فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام المقبل، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة. وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجعه صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيعه وهو ناصره. وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه، فقاضاه سهيل بن عمرو على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل، على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين. فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار وحرمهن على الكفار يومئذ. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول وتخصيص السنة بالقرآن، ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، والنزاع في ذلك قريب إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحدا وإنما جاء معتبرا، فكان من سيارة عثمان أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت فأبى عليهم وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال فبايعوه تحت شجرة هناك، وكانت سمرة، وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا. أنه خرج معه إلى الحديبية إلا نعم شيخنا
وكان عدة من بايعه
هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد ابن قيس، فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا صريحة حذيفة بن أسيد، فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع. وكان أولا من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل بل ابنه سنان بن أبي سنان، وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك كما رواه مسلم عنه، ووضع صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على نفسه الكريمة ثم قال وهذه عن عثمان رضي الله عنه، فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة. وأنزل الله عز وجل في ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وقال صلى الله عليه وسلم
ذلك
نعم. أجل فقد كان ذلك أجل من شهوده نعم فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة وأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. فهذه هي بيعة الرضوان. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصات المشركين كما قدمنا، شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت: اخرج انت يا رسول الله، فاذبح حديك واحلق راسك والناس يتبعونك يا رسول الله. فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس الى موافقته، فحلقوا كلهم الا عثمان بن عفان وابا قتاده الحارث بن ربعي، فانهما قصرا. ذكره السهيلي في الروض الانف. وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، لانهم يرون المشركين قد الزموهم بشروط كما احبوا واجابهم صلى الله عليه وسلم اليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام. ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا المدينة، أنزل الله عز وجل عليه سورة فتح مكة بكمالها في ذلك. وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى، وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا. فصل. ولما رجع نعم
الشيخ محمد.
نعم إن شاء الله. بارك الله
شيخ محمد رمضان.
مع حضرتك شيخنا.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، فخرج في آخره إلى خيبر. ونقل عن مالك بن أنس رحمه الله أنه فتح خيبر كان في أن فتح خيبر كان في سنة ست، والجمهور على أنها في سنة سبعين. وأما ابن حزم فعنه أنها في سنة ست بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، ولكن لم يتابع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من محرم تلك السنة. وكان أول من أرخ بذلك يعلى ابن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد ابن حنبل عنه بإسناد صحيح إليه. وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في سنة ست ست عشرة، كما بسط ذلك في موضع آخر. فسار صلى الله عليه وسلم إليها، واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، فلما انتهى إليها حاصرها حصنا يفتحه الله عز وجل عليه ويغنمه حتى استكملها صلى الله عليه وسلم، وخمسها وقسم نصفها بين المسلمين. وكان جملتهم من حضر الحديبية فقط، وأرصد النصف الآخر لمصالحه ولما ينوبه من أمر المسلمين. واستعمل اليهود الذين كانوا فيها بعدما سألوا ذلك عوضا عما كان صالحهم عليه من الجلاء على أن يعملوها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد اصطفى صلى الله عليه وسلم من غنائمها صفية بن حي بن أخطب لنفسه، فأسلمت فأعتقها وتزوجها وبنى بها في طريق المدينة بعدما حلت. وقد أهدت إليه امرأة من يهود خيبر وهي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، شاة مصلية مسمومة، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنه مسموم، فترك الأكل ودعا باليهودية فاستخبرها: أسممت هذه الشاة؟ فقالت: نعم. فقال: ما أردت إلى ذلك؟ فقالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت غيره استرحنا منك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وقال: إن بشر بن البراء بن معرور كان ممن أكل معه منها فمات فقتلها به. وقد روى ذلك أبو داود مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد فراغه من القتال جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن بقي مهاجرا بأرض الحبشة، وصحبتهم أبو موسى الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على 70. وقدم عليه أبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم أجمعين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من المغانم كما أراه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لجعفر: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولما قدم عليه قام وقبل ما بين عينيه، وقد استشهد بخيبر من المسلمين نحو 20 رجلا رضي الله عنهم جميعهم. فصل. ولما بلغ أهل فدك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر، بعثوا إليه يطلبون منه الصلح، فأجابهم فكان ممن لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فوضعها صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل ولم يقسمها. فصل. ورجع إلى المدينة على وادي القرى فافتتحه، وقيل إنه قاتل فيه فالله أعلم. وفي الصحيحين أن غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى مدعما، بينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فصل. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وتمت الثلاثة الأيام. فبعث إليه المشركون علي رضي الله عنه يقولون له خرج من بلدنا، فقال وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. فصل. ولما كان في جماد الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام، ليأخذوا بفأر من قتل هناك من المسلمين. فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق. فساروا حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، ومعه مالك بن زالفة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين. فاشتور المسلمون هناك، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمر أو يمدنا. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف. ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه، والراية في يده، فتناولها جعفر، ونزل عن فرس له شقراء فعقرها، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية، ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري، وتلوم بعض التلوم، ثم صمم وقاتل حتى قتل. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية، وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه، فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر. فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم، من يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة. وقر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله. فصل. نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله بها عز وجل رسوله، وقر عينه بها، وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة، ومن الثانية نحو 9 أشهر، فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناف، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتيل، فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعد بعضهم بنفسه وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم وقالوا اتقي إلهك، فقال لا إله لي اليوم، والله يا بني بكر إنكم لا تسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه تأركم، قلت وقد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. وقتل من خزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا إلى دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة، فكان ذلك وذلك أن قريش ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، فخرج فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعته وقالت إنك رجل مشرك نجس، فقال والله يا بنية لقد أصابك بعدي شر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، ثم ذهب إلى أبي بكر فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وجاء علي رضي الله عنه فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت ما بلغ بني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس ففعل، ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا والله ما زاد يعنون عليا اللعب بك. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى لذلك. ولما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم، وبعث به مع امرأة وقد تأول ذلك مصلحة تعود عليه رحمه الله، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه لأنه كان من أهل بدر. وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة وكذا بن سليم على المشهور جميعهم. استخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين، ولقيه عمه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة، فأسلم ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما، فقبلهما فأسلم أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وسلم. وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس، وأرخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمرض الظهران فبات به. وأما قريش فعم الله عليها الخبر إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك. فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران أنكروها، فقال بديل هي نار خزاعة، فقال سفيان خزاعة أقل من ذلك. ركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ ليلة إذن، وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم، فقال أبا حنظلة، فعرفه أبو سفيان، فقال أبو الفضل، قال نعم، قال ما وراءك، قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش، قال فما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق به، فمر في الجيش كلما أتى على قوم يقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ويركض العباس البغلة، ويشتد عمر رضي الله عنه في جريه، وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر في إثره، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فأجاره العباس مبادرة، فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا، ثم زجره العباس فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال ابن حزم هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. قلت هذا قول أحد العلماء وهو الجديد من مذهب الشافعي، واستدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم. الذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا، واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن. والمسألة يطول تحريرها ها هنا. وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة، أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي، ومسألة قسمة الغنائم. والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت، وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن عوام رضي الله عنه على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. وقد أعطى الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، والحرمة هي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة، فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا، وقيل الزبير وهو الصحيح، وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالدا أن يدخل من كدى من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وقد جمعوا جمعا بالخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين ثلاثة، وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم الخزاعي، وسلمة بن الميلاء الجهني رضي الله عنهم. وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزة ابن خطر، وعبد الله ابن سعد ابن أبي سرح، وعكرمة ابن أبي جهل، ومقيس ابن صبابة، والحويرث ابن نقيذ، وقنيتين لابن خطر، وهما فرتنا وصاحبتها، وسارت مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم، أمر بقتلهم حيث وجدوا حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطر وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابة، والحويرث بن نقيذ، وإحدى القنيتين، وأمن وأمن الباقون. ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانية وصلى ثمانية،
وآمن الباقون.
نعم، وأحدى القرينتين وآمن الباقون. نعم، ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانية وصلى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى وقيل صلاة الفجر. وقال قال السهيلي وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، إلا أنه صلى ثماني ركعات بتسليم واحد، وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه أبو داود. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم، ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه. وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة يده، وأقرهم على السدانة. وكان الفتح العشرين بقين من رمضان، واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين، ويأمر أهل مكة أن يتموا، كما رواه النسائي في إسناد حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وخطب صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، فقد أحلت له ساعة من نهار وهي غير ساعته تلك حرام. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعوه من الإسلام، وكان في جملة تلك البعوث. سمعنا شيخنا؟
نعم نعم. وكان في جملة نعم. تلك البعوث بعث خالد.
نعم، فبعث خالد إلى بني بعث خالد وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم. نعم، بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فوادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأ من صنيع خالد،
يعني دفع دياته.
فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد به. وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزة، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانته وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع. وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر فلم تمضي حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه.
حسبك.
فصل. ولما بلغ
جزاك الله خيرا، بارك الله لك،
جزاكم
كتب الله أجركم.
آمين آمين.
آمين آمين. طيب نكتفي بهذا اليوم الله. وإن شاء الله نكمل الكتابة في موعد آخر نعلن عنه إن شاء الله في المنتدى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.